بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أدب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأداب المتعلقة بالنكاح، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الأداب، ونواصل ذكر بقية هذه الأداب. فمن أداب النكاح الدعاء للعروسين، وهذا مما جرت به السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أي دعا له إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا دعاء عظيم مبارك لمن تأمله، لأنه يجمع الخير كله، فلا ينبغي تركه والعدول عنه إلى غيره، وإن جمع معه غيره من صيغ التهنئة والدعاء للعروسين فهذا مما لا بأس به. فالمتأمل لهذا الدعاء بارك الله لك، أي كتب الله جل وعلا لك البركة، والبركة هي الخير الكثير، وبارك عليك أي في زواجك هذا، وجمع بينكما في خير. فهو دعاء عظيم، فيه الدعاء للعروسين بالبركة، وهذا يحصل به جميع المحامد والمنافع في زواجه هذا. كذلك أيضا من جملة الآداب الإهداء للعروسين، فإن أم سليم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بزينب، وهذه الهدايا التي تأتي إلى العروسين من الأهل والأقارب والأصدقاء يكون لها أثر كبير على العروسين، وقد يكون فيها منفعة كبيرة لهما، خصوصا إذا كانت مالا أو جهازا أو طعاما أو نحو ذلك. فهذا أمر طيب وجرت به عادة كثير من الناس، ولكن ينبغي أن يكون المقصد من ذلك هو انتفاع العروسين بهذه الهدية، لا قصد التفاخر بما يهدى، وإنما المقصود حصول انتفاع العروسين بما يقدم لهما من هدايا أو أموال، سواء كانت طعاما أو جهازا أو غير ذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب سؤال الله خير العروس، فإذا دخل الرجل على امرأة سن له أن يضع يده على جبينها ويقول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فهذا ذكر عظيم نافع للعروسين، فينبغي لمن تزوج أن يدعو بهذا الدعاء. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالنكاح ذكرناها، وفيها نفع كثير لمن تأملها وعمل بها. فالمقصود من النكاح مقصود عظيم، ألا وهو إعفاف الزوجين، مقصود يقصد به كذلك أيضا المكاثرة هذه الأمة. فعندما يكون المرء بنين وعنده بنات يحصل الخير والبركة فيهم، فهذا يبره وهذا ينفعه وهذا يحسن إليه وهذا يقوم بخدمته وهذا يدعو له. فحصول الانتفاع بالأولاد لا شك أنه معروف مشهود. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما امتن على أحد كفار مكة قال وبنين شهودا، أي بنين يكونون معه عزوة له في ذهابه وفي عودته وفي سفره وفي شهوده المجالس، فهو يحضر ويحضر معه أبناؤه عزوة له. إذن فهذه الأمة إنما يحصل خيرها بانتشار عدد أفرادها. ولذلك عزوف كثير من الشباب عن الزواج والاكتفاء بقليل الأبناء لا شك أن هذا ينذر بخطر كبير في المستقبل. لذلك الحرص على النكاح المبكر، وكذلك أيضا على إقامة الزواج والنكاح على وفق الهدي النبوي من غير إسراف ولا مبالغة ولا إهدار وإهضام لحق المرأة فيما تستحقه كذلك أيضا. فديننا بحمد الله دين وسط، لا إسراف ولا تقتير، لا مغالاة في شيء، وكذلك أيضا لا تقتير في شيء، وإنما وسط كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يبارك فيهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
أحب الشيخ سالم.
يا هلا فيك، يا حياك الله.
تفضل الله منه ومنكم شيخ. شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول فضلة الشيخ، في المساجد الصف الأول اللي هو اللي يكون أو الصف اللي قدام الصف الأول اللي يكون الإمام فيه، في بعض الناس يعني مثلا يمكن يشددون أن يحطون سترة قدامهم، يعني فهل يعتبر الصف اللي مقابل الصف الأول اللي هو فيه الإمام هاي تعتبر سترة أصلا يعني، ولا يجب وضع سترة يعني أثناء الصلاة يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، في الصلوات النوافل هل يجوز التسليم والاكتفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة الإبراهيمية التحيات يعني أقصد؟ والسؤال الثالث الشيخ، في عندنا إمام في صلاة من صلوات صلاة الفجر يعني في الفرض ختم القرآن، بعد الختمة بعد سورة الناس كمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بصوت يعني جهري في صلاة الفجر، فنحن سألنا يعني قلنا هذا ما ورد ولا ورد ولا شوفه وما كان، فهل هذا جائز شيخ؟ وجزاكم الله خير.
تقصد محمد؟
نعم.
تقصد ختم القرآن في صلاة الفجر بعد
نعم.
أن
في صلاة الناس
بعد أن انتهى من سورة الناس قرأ سبحان ربك رب العزة
يعني. نعم نعم، فقرأ على أساس يعني مش كآية أنه يعني يمكن ما أدري خاصة الختمة يعني أو شيء يعني، فهل ورد فيها شيء هذا جائز؟
إن شاء الله.
وصوت جهري.
نعم نعم، جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله مسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسعود، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
إذا وجد الإنسان مثلا من يعني وجد عند أخيه مثلا أن يعني حصل لممال أو مثلا يعني حصل لي أمر من أمور الدنيا أو شيء مثل ترقية أو شيء، فقال مثلا يعني اللهم بارك له وزده من فضلك، ثم يعني هذا الشخص دعا لنفسه قال اللهم إني أسألك من فضلك، فهل هذا يعني في بأس؟
إن شاء الله.
يعني دعا أولا لأخيه ثم قال اللهم إني أسألك من فضلك.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يخليك، لو سمحت بس عندي سؤال إذا تكرمت.
نعم.
أنا في عندي فحص يعني طبي راح يكون يوم الأربعاء، فالمفروض إني أكون صايم بس مسموح إني أشرب، فأنا قررت إنه أصوم يعني أعتبره يوم صيام ما أشرب ولا آكل، فهل ينحسب إنه أجر ولا لا؟ يعني ما ينحسب لي إنه أجر لأنه أنا مجبور على إنه مثلا ما يكون في أكل أو شيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل الشيخ، سؤال محمد يسأل عن، يقول البعض من المصلين أراه يقول يضع السترة في أمامه في صلاة الفرض مع الإمام إذا كان يقف في الصف الأول.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن السنة للمصلي أن يتخذ سترة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على اتخاذ السترة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم ولو بسهم، فاتخاذ السترة سنة من جملة السنن، ولكن هل يفعل ذلك المأموم مع وجود الإمام؟
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
الله يحييك الشيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك
شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
كنت جاي أصلي صلاة العصر، وعقب ما خلصها يعني فايتتني كانت ثلاث ركعات. وانا اتحرى ان ركعتين، فزدت ركعه يعني في عقب الصلاه، عقب سالت ربيع يعني المكان جاي قال لي لا نحن يعني لاحقين على ركعه زياده.
نعم.
فما الحكم في ذلك؟ يعني هل ان ما سجدت لا سجود سهو ولا
انت دخلت في صلاه العصر وكنت تظن ان فاتتك ركعتين وفي الحقيقة أيوة فاتتك بالضبط. ثلاث ركعات.
أيوة بالضبط.
وكم ركعة صليت؟
أنا دخلت على صلاة العصر وعقب ما سلمت يعني صليت ثلاث ركعات.
يعني زدت ثلاث وكان عليك اثنين.
زدت ركعة زيادة عن ركعتين يعني. طيب. عقب الصلاة سألت صاحبي يعني قال لي لا إن نحن يعني لحقنا على ركعتين. فالمفروض أني بس كنت صلي ركعتين وأنا صليت ثلاث.
ما سجدت للسهو؟
لا ما سجدت للسهو، يعني أنا عقب ما طلعت من المسجد أن كنت على علم.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فالشيخ، نكمل أول الإجابة على السؤال بمحمد بالنسبة لاتخاذ السترة إذا كان يصلي مع الإمام.
نعم، فاتخاذ السترة كما ذكرت هو من جملة السنن، فيسن المرء أن يتخذ سترة لورود الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة. ولكن المأموم سترته إمامه، فإذا صلى المأموم خلف الإمام فالإمام هو سترته، فحينئذ لا يلزمه أن يضع السترة، بل لا يفعل ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأن الإمام هو سترة له، فهو بإتمامه لإمامه فهو متخذ للسترة. هذا هو الذي يقال في هذه الحالة. ولكن البعض يضع هذه السترة لكي يصلي السنة إذا دخل المسجد قبل أن تقام الصلاة أو بعد أن تقام الصلاة، يجعلها سترة له. فإذا كان المقصود اتخاذها سترة للمنفرد فهذا لا حرج فيه، ولكن أن يعتقد أنه يجعل سترة له وهو يصلي خلف الإمام فهذا لا أعلم له أصلا في السنة، بل المأموم سترته إمامه، فإذا صلى خلف الإمام فالإمام سترة له، فلا يحتاج إلى أن يتخذ سترة على هذا المعنى. أما كان المقصود هو أن يصلي متنفلا قبل الصلاة وبعد الصلاة وتكون هذه المحامل مثلا سترة له، فهذا لا بأس به.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول في صلاة النافلة، هل يجوز أن نقتصر في التحيات على أو يقول اقتصر على التحيات ولا أتي بالصلاة الإبراهيمية؟
الصلاة الإبراهيمية قد اختلف فيها أهل العلم هل هي من جملة السنن أو هي من جملة الفرائض، على قولين مشهورين، فيذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة من جملة السنن، وأن من تركها لم تبطل صلاته ولكن يسجد لها للسهو، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة الإبراهيمية. ويذهب بعض العلماء كالحنابلة والشافعية إلى أنها فرض من الفرائض، وأن من تركها متعمدا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر تأكيد. فهي محل خلاف بين أهل العلم من حيث الفرضية ومن حيث السنية، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة. الأصل أن ما ثبت للفريضة يثبت للنافلة إلا ما ورد الدليل في استثنائه، ككون القيام في النافلة ليس من جملة الفرائض. القيام في الفريضة ركن من الأركان، ولكنه في السنة ليس من جملة الأركان، بل يستحب للإنسان إذا صلى النافلة أن يصليها وهو قائم، فإن تركها أي يعني ترك القيام في النافلة فأجره على النصف من أجر القائم، فهذا استثناؤه جاء من النص الشرعي. لا فرق بين الفريضة وبين النافلة، وإن كان التخفيف في النافلة عند العلماء أكثر منه في الفريضة. إذا كانت المسألة كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يدعها، ومن جملة ما يحتاط المرء لصحة عبادته أن يفعل مثل هذه الأمور، لأنك لو استفتيت أحد من هؤلاء العلماء الذين يرون فرضيتها لحكموا ببطلان صلاتك، وعلى هذا لا ينبغي ترك الصلاة الإبراهيمية، لأن بعض أهل العلم قد حكموا ببطلان هذه الصلاة. إذن من أراد أن يصلي فإنه يأتي بالتشهد كاملا، فيأتي بالتحيات ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو محمد سأل عن، يقول إمام مسجد ختم القرآن في صلاة الفجر في الركعة الثانية، ويقول بعد أن قرأ سورة الناس قرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فيقول لا أدري هل قرأها على أنها آية أو على أنها دعاء أو هو أمر وارد لا نعلمه.
أما فعل هذا الإمام فلا أعلم له أصلا في السنة. الأصل أن من قرأ فقرأ آخر سورة الناس فإنه يركع، وإن شاء أن يستفتح سورة البقرة مثلا فله ذلك. أما أنه يفعل هذا الفعل فلا أعلم لمثل هذا الفعل شيئا في السنة، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا من ذلك. ولكن هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ صلاة الإمام صحيحة، فإن اعتبرنا ذلك آية قرآنية قرأها فهو صحيح، وإن جعلناه من جملة الثناء فهو أيضا لا يؤثر في بطلان الصلاة، ولكنه فعل فعلا خالف فيه السنة.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال بسعود يقول نعم نعم معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
عليكم السلام. سؤالي طال عمرك الشيخ، إذا كان واحد يصلي سنة أو النافلة هل يجوز الإقطاع ولا شل الحاجة؟
كيف؟
سنة أو النافلة.
إن الصوت أبو عبد الله غير واضح، لو تعيد السؤال. يصلي النافلة؟
أيوة صلي النافلة، وهو ما صلى الفرض والباب، قال بصلي النافلة يمكن حد يصلي ولا شيء يعني ما صلى معهم، فصلي النافلة ودخلوا حين في النفادة وقام الصلاة صلي الفرض، هل يجوز إقطاع ودخل وياهم الصلاة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله غد، حياك الله. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يطول عمرك الشيخ. هل ما حقيقة يعني أن للرسول صلى الله عليه وسلم صحابة من الجن يلتقي بهم ويراهم هو لوحده، يعني تفيدونا لو سمحتوا
إن شاء الله
للمسلمين يعني الجن المسلمين؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. نعم جيب الشيخ. سؤال أبو سعود يقول الشخص وجد عند أخيه مال مثلا أو حصل أخي على ترقية، فيقول إذا دعا لأخي فقال اللهم بارك له وزده من فضلك، ثم دعا لنفسه فقال اللهم إني أسألك من فضلك، هل في شيء؟
لا حرج في ذلك. الأصل أن من دعا لإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قد وكل له ملك يدعو له فيقول له ولك بمثل، فمن دعا لإنسان فإن الملائكة تدعو له كما دعا لأخيه المسلم، فكونه يدعو لنفسه بعد ذلك هذا أمر طيب لا حرج في ذلك، وإن اكتفى بالدعاء لأخيه فهذا هو الأفضل. نعم
جزاك الله خير الشيخ. معنا فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي فاطمة.
عندي سؤالين يا حضرة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا كنت ريلي منكسرة وكنت يعني حوالي شهرين ما أقدر مجبس ما صلي ما صليت، يعني هل الصلاة يعني إحنا يعني مثل ما تقول أبدلها؟
شهرين لم تصلي.
هي لما صلي عشان يولي فيها الجسم وما قدرت أصلي.
إن شاء الله إن شاء الله.
وثانيا صلاة يعني السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الأول.
جزاك الله خير فاطمة، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
فيدوني أفادكم الله.
الله يحفظك. جيف الشيخ، سؤال أبو محمد. يقول عندي فحص طبي، طلب مني الطبيب أن أصوم، لكن يقول يعني يصوم عن الطعام، لكن قال لي يعني اشرب الماء، لا يعني مانع من شرب الماء، فيقول قررت أن أصوم هذا اليوم، فيقول هل لي أجر في هذا الصيام؟
نعم مأجور في هذا الصيام، وذلك لأن المقصود من الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا حصل أنك نويت بذلك التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذا اليوم فأنت مأجور على صيام هذا اليوم. والواجب على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته، فكون الإنسان يقصد بالعبادة وجه الله جل وعلا وأمرا من أمور الدنيا فهو مثاب على إخلاصه، ولكن هذا التشريك يضعف الإخلاص، يضعف الإخلاص، ولكن العبادة بحمد الله صحيحة وأنت مأجور على ذلك، ولا حرج للإنسان أن يقصد بالعبادة أمورا دنيوية ولكن لا يقصدها أصالة وإنما تبعا، كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالإنسان يجوز له أن يحج وأن ينتفع في حجه بالتجارة، وذلك الله جل وعلا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكذلك أيضا من يصوم لله جل وعلا ويشرك في ذلك نفعا من منافع الدنيا كان يكون هذا الصيام معينا له على الحمية، فهو مأجور على نيته التعبد لله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه في أن يقصد شيئا من أمور الدنيا ولكنه لا يريد بهذه العبادة إلا وجه الله جل وعلا، وأما وقوع ذلك فإنه يقع تبعا، ولكن التشريك لا يعني أنه كالمخلص لله من غير نية التعبد، فهي مرتبة ثانية في العبادة. فالمرتبة الأولى أن يقصد العمل بعمله وجه الله جل وعلا من غير أن يقصد شيئا من أمور الدنيا، والمرتبة الثانية أن يقصد العبادة وكذلك أيضا أن ينتفع بشيء من منافع الدنيا، ولكن أجر من أخلص لله وجعل العمل خالصا لله أعظم أجرا ممن رجا بعبادته نفعا عارضا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول نعم أنا مكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
أم محمد فضل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ أنا بغيت أسأل سؤال، يعني إحنا بشر ترانا.
نعم.
في حد يسامح في حد ما يقدر يسامح. مثلا إذا أنا مثلا ظلمت من شخص وتميت مثلا كلها أقول له مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أذكر اسم الشخص ها ولا أكتفي بس بحسبنا الله ونعم الوكيل؟ هذا سؤال. السؤال الثاني لو مات، يعني لو الشخص هذا مات أنا ما أبغي أسامحه، هل أنا أؤثم لو قلت يعني مات الشخص وأقول الله لا يرحمك مثلا، هل أنا أؤثم بهالشيء؟ يعني واحد ما ودي يتأثم بس يعني تعرف من الظلم يعني فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
وفي سؤال إنه يعني لو بين حرمة وزوجتها زوجها مثلا صار طلاق وانظلمت هي فترة يعني المعيشة معه بعدين فصلوا، هل هي يعني تم لها حقها حتى لو بعد الطلاق يعني على ما يقولوا ولو بعد حين تأخذ حقها؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ عمر، فالشيخ يقول دخلت في صلاة العصر فيقول دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة فاتتني الركعتين، وكنت أظن أنه فاتتني ثلاث ركعات، فعندما يقول قضيت الركعات الفائتة صليت يقول ثلاث ركعات، ويقول أخبرني بعد ذلك صديقي أني يعني زدت ركعة، فيقول لم أسجد للسهو فهل علي شيء؟
أول من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة لأنك إنما زدت هذه الركعة بناء على غلبة ظنك أو ظنك في الأصل الذي أنت عليه أنك أدركت ركعة أو فاتتك ثلاث ركعات وأدركت ركعة واحدة فقمت وأتيت بالثلاث، فهنا من حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة، ولكن إذا كان ذلك عن شك وبنيت على غلبة الظن كان الواجب عليك هو أن تسجد للسهو، فإذا وقع عندك شك وبنيت على غلبة الظن واليقين، واليقين في ذلك هو البناء على الأقل، وأنت شككت هل فاتتك ركعتين أو ثلاثة، فبنيت على اليقين وهو أنك أدركت ركعة واحدة وفاتتك ثلاث، فكان الواجب عليك هنا أن تسجد للسهو. على كل كونك لم تسجد السهو الصلاة صحيحة هنا، ولكن كان الذي ينبغي عليك أنك إذا عرفت أنك قد صليت ثلاثا وكان الواجب عليك أن تصلي ركعتين، أن ترجع وما دامك أن وما دمت في المحل ترجع وتسجد للسهو سجدتين وتسلم. فمن تذكر عقب الصلاة سهوه فإنه يسجد للسهو عقب الصلاة. ولو كان ذلك حصل وحصل كلام أو هو ما زال في موضعه يسجد كذلك. فإذا كان الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أنك تسجد للسهو بعد أن علمت بوجود الزيادة في صلاتك، ولكن الصلاة من حيث هي صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله يقول: إذا كان يصلي النافلة ثم دخل مجموعة بدأوا يصلون الفرض، فيقول هل لي أن أقطع النافلة وأدخل معهم؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والأصل أن هذا الحديث للجماعة الأولى، ولكن ما دمت قد نويت النافلة وأقيمت الصلاة فالأصل أنك تقطع الصلاة فالأصل أنك تقطع الصلاة وتصلي معهم صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو أحمد يقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان له الصحابة من الجن يلتقي بهم؟
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا التعريف للصحابي ينطبق على الصحابة من الإنس. وأما الجن فمن لقي منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فإنه يحكم له بصحبته، ولكن لا يعلم اسم أحد من الجن، وإنما أخبرنا الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى قوله تعالى، إلى أن ذكروا ذلك لقومهم ودعوا قومهم إلى الإيمان به: يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآيات. إذن تعرف الصحابي ينطبق على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويشمل ذلك الإنس والجن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فاطمة تقول: أن رجلي كسرت ووضع عليها الجبس، فتقول شهرين لم أصلي، هل أقضي هذه الصلوات الفائتة؟
من الخطأ الذي يعتقده بعض الناس أن المريض لا يصلي وإنما يصلي عندما يتعافى، وهذا خطأ. المرء مطالب بالصلاة في جميع الأحوال، سواء كان في الحضر وسواء كان في السفر، سواء كان في الصحة وسواء كان في المرض، سواء كان في الأمن والسلم أو في الخوف أو الحرب، كل ذلك لا يسقط الصلاة عن المسلم. ولكن الصلاة حال المرض لها أحوال خفف فيها الشرع، وكذلك أيضا في حال الخوف خفف فيها الشرع، ولكن لا تسقط الصلاة عن المسلم، وبناء على ذلك يجب عليك قضاء هذه الصلوات التي فاتتك، وسبب ذلك أنها فاتتك عن جهل وليس قصد عدم الصلاة، فتصلين ما فاتك من الصلوات، نسأل الله جل وعلا القبول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.